حر الاختيار، شتان بين هذا وذاك، فهذا مقبل. أما هذا فهو يعني يعني كأنه
متردد. فقد سيد يوسف عزوز المدير العام لديوان الوطني للحج والعمرة، أريد أن نغوص أكثر في هذا الموضوع. الرحلات التي تنطلق بدءا من اليوم ستتوجه مباشرة إلى المدينة المنورة؟
كل الرحلات التي تنطلق هذه الأيام سواء من مطار العاصمة أو من جميع المطارات ستنطلق وستصل بإذن الله عز وجل إلى المدينة المنورة
هناك
إلى غاية يوم التاسع من سبتمبر. بعد التاسع من سبتمبر كل الرحلات تتوجه إلى مطار جدة. وبالتالي نقول على سبيل المثال أن كل حجاجنا الذين سيغادرون من ولاية ورقلة سيتجهون كلهم إلى المدينة المنورة. بالتالي هذا بالنسبة لك وللمستمع الكريم أن كل الرحلات التي تنطلق ابتداء من اليوم إلى غاية التاسع من سبتمبر كلها تتوجه إلى المدينة المنورة، وبعد التاسع من سبتمبر تتوجه إلى مطار جدة.
وزير شؤون الدينية والأوقاف أمس عبر نشرة التامة للتلفزيون الجزائري قال أنه الحاج الجزائري أعتقد لأول مرة سيتعرف على الإمام الذي يرافقه وعلى الطبيب الذي يشرف على صحته وعلى عضو البحثة هنا من انطلاقا من مطار الجزائر، ويأخذ الأرقام في الجزائر وفي المملكة. يعني هذا الإجراء أعتقد أنه جديد لأنه كانت البعثة تروح مسبقا.
طبعا كل متصفح لموقع الديوان الوطني سيجد أسماء رؤساء الرحلات، اسم رئيس الرحلة أو المنسق الرحلة مع رقم الهاتف السعودي، وهذا مطبوع يعني تم الإعلان عنه. يجد أربعة أعضاء منهم الطبيب، وهذا الإجراء هو أقول جديد. نريد منه ملازمة الحاج في هذه الرحلة المباركة، يكون المرافق قريب من الحاج، الغرفة معروفة لدى جميع ركاب الرحلة، الهاتف معروف، يرجع إلى المرافق في كل صغيرة وكبيرة. ولكن عندما نقول يرجع إلى المرافق في كل صغيرة وكبيرة وأن المرافق في خدمة رحلته وخدمة حجاجه، فهذا يتعين على الحجاج مساعدة هذا المرافق، لأن ثلاثة أو أربعة أفراد لا يهيكلون هذه الرحلة هيكلة تامة، ولكنهم يشرفون على قيادتها وتوجيهها ويعني القيام على شؤونهم، ولكن يعانون من قبل صغار السن، من قبل المتمتعين بصحة جيدة، يعني بالنصح بالتوجيه أيضا الحاج. يعني لازم يكون هناك نصح بين جميع حجاجنا الميامين
بالفعل. يعني لأن السلوك مهم جدا في هذه في أداء هذا المنسك. نريد أن كذلك نسألك في موضوع له صلة، هذه الرحلات التي تنطلق كما قلت بدءا من اليوم هي رحلات تابعة للديوان، متى تنطلق الرحلة التابعة للوكالات؟
هي رحلات مختلطة.
مختلطة.
مختلطة. مثلاً اليوم رحلة الديوان، في الغد فيه رحلة للديوان، بعد الغد رحلة للوكالات، فالبرنامج مختلط يعني.
ماذا عن الوكالات؟ هل استكملت تحضيراتها؟ لأنه هي معنية كذلك بتنظيم موسم الحج، وتقع عليها هذا الموسم ربما مسؤولية أكبر بحكم أنه تعتزم الوزراء أن يكون حجاً مضبوطاً لا تجاوز فيه.
بالنسبة للوكالات، كثير من الوكالات ضبطت أمورها وهيئت يعني الأجواء المناسبة للحاج، وبعض الوكالات تأثرت بتأخر التأشيرات، ونحن نرافقها لاستكمال باقي التحضيرات، ونأمل أن الجميع يكون في الموعد إن شاء الله ويؤدي الخدمة. أيضا أرسلنا تعميما لجميع الوكالات، لأنه كان هناك اتفاق مسبق بين الوكالة وبين الخطوط الجوية الجزائرية أن الوكالة التي لا تستكمل عدد ركابها سيتم فتح الرحلة أمام جميع الحجاج. فنحن في الديوان الوطني للحج والعمرة بادرنا أيضا لتثمين هذا الاتفاق المبرم بين الخطوط الجوية الجزائرية وبين الوكالات، وأكدنا للوكالات بأن التكلفة الخاصة بالحج هذه السنة كما هو معلوم 41 مليون و200 ألف، وأن أي عضو يعني يلتحق بأي وكالة من الوكالات فيتم اعتماد هذا المبلغ، ويضاف على هذا المبلغ إذا كان الحاج أراد بعض الخدمات الإضافية يضاف مبالغ تتناسب مع هذه الخدمات الإضافية. أما إن لم يرغب الحاج في خدمة الإضافية لا يجبر على خدمة إضافية من قبل أي وكالة من الوكالات. فهذا
وسيد الوزير ربما في النقطة قال أنه هذه الخدمات الإضافية التي يدفع عنها الحاج مبالغ إضافية يجب أن تحدد في عقد بين الوكالة والحاج لكي يكون له الحق في المتابعة القضائية في حالة الإخلال. في
هذه الرسالة الموجهة طبعا أكدنا على هذا الأمر وقلنا وجوبا وأقولها للحاج الكريم وجوبا على الوكالة أن تسلم عقدا للحاج يتضمن حقوقه وواجباته أنه يعني يضيف مبلغ معين لقاء خدمة معينة ويمضى على هذا الاتفاق ويسلم للحاج نسخة من هذا الاتفاق. فهي كلمات موجهة رسميا وتم تعميمها على جميع الوكالات أن الوكالة بإمكانها أن تنظم الحج المميز حج الرفاه أن تضيف خدمات إذا ما احتاج الحاج إلى ذلك تلك الخدمات لا يجبر الحاج على خدمات معينة وتكون هذه الأموال التي تطلب من الوكالات متناسبة تتناسب تناسبا مع تلك الخدمات
يعني المقدمة. ليس للوكالة الحق أن تفرض على الحاج أن يضيف أموال أكثر من التكلفة الرسمية
ليس لها
بحال ما إذا رفض خدمات زيادة
ليس لها أن تفرض عليه أموالا إذا ما اكتفت فقط اكتفى بالخدمة المقدمة لجميع حجاجنا الميامين.
طيب في لجنة يعني تم تأسيسها أو بعثها من طرف وزارة الشؤون الدينية للمراقبة والمتابعة في حال بعض التجاوزات والتقرير إلى سيد وزير الشؤون الدينية وحتى المفتشية العامة للوزارة استحدثت هذه السنة ولها كذلك صلاحيات بحسب تصريحات سيد الوزير في حتى معاقبة الوكالات التي لا تحترم دفتر الشروط.
وزير معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف ويتحدث بكونه رئيس مجلس إدارة الديوان الوطني للحج والعمرة وتم إقرار هذه الآلية وتفعيل هذه الآلية والجميع يعلم هذا سواء عضو البعثة أو الوكالة وتم إعداد دفاتر للمتابعة ولجنة لمراقبة ومتابعة أداء عضو البعثة وأداء الوكالة السياحية العمومية أو الخاصة وبالتالي فعلا سنلحظ يعني تفعيل لدور اللجان المتابعة على مستوى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر بإذن الله عز وجل.
طيب في بعض المهتمين عبر صفحة الفيسبوك يسألونك السيد عزوزة يقولون أنه مسألة الإلكتروني حدد للحاج العمارة التي سيسكن فيها والغرفة تحديدا التي سيسكن فيها والرحلة ولكن لم يحدد له مكانه في الخيم أثناء في ميناء. كيف يعني ستتصرفون وعادة تقع فيها تجاوزات وفوضى وحتى اختلاط بين جنسيات أخرى في مخيمات جزائرية؟
نقول للسائل الكريم بارك الله فيك لم نحدد سلفا الخيمة ولكن تركنا التحديد عند وصولنا إلى مكة المكرمة. فهذه السنة أضفنا في منظام البعثة وهيكلة البعثة خدمة جديدة وهي خدمة المشاعر وكل مكتب خدمة من كل مكاتب الخدمة الميدانية التي كانت في السابق تسمى مكاتب الإسكان بها من 2 إلى 3 أعضاء مهمتهم هو تهيئة الظروف للمشاعر وبصفة خاصة مشعر منى. فمتى وصل الحاج إلى مكة المكرمة يبدأ تفويج الحجاج على الخيام بمنى لأن تعلم ويعلم السائل الكريم أن المساحة الممنوحة لنا في ميناء يعني نستلمها في وقت متأخر ممكن قبل الصعود إلى عرفات بأسبوع أو قبل ذلك. فحتى تحدد بالضبط المكان وعدد الخيام وسعة كل خيمة يعني هذا يأخذ وقت. لذلك نحن في البداية عندما يصل الحاج نبدأ في إعداد القوائم قوائم الرجال قوائم النساء ويبدأ هناك تفويج وهذا العمل يبدأ من عند وصول الحاج. قبل طلوع الحاج إلى عرفة يعني في التصعيد لأننا نحن نصعد مباشرة إلى عرفة ثم العودة إلى منى وهذا إجراء نسأل الله عز وجل أن يعيننا عليه وندعو الحجاج الميامين أن يلتزموا به
وأن يتعاونوا.
هذا إجراء من شأنه أن يريح الحاج يعني نوعا ما بالرغم من صغر المساحة في ميناء مشعر ميناء صغير يحتاج أن الحجاج يتعاونوا فيما بينهم ويتضامنون ونقدم المرأة ونقدم الشيخ والعاجز والمريض غير ذلك لأن المساحة أصلا هي قصيرة صغيرة
يعني على الحجاج أن يتفهموا القائمة الموجودة عند مدخل الخيمة في مشعر ميناء
قلت
وكلهم يلتزموا بمكان
قلت أولا نحن نعد هذا الإجراء الجديد ونأمل من الحجاج أن يتعاونوا فيما بينهم ويعاونوا عضو البعثة قبل الصعود إلى عرفات. يتم الإعلان عن الأفواج وتعلق على مستوى بهو الفنادق, مخيم مثلا نأتي إلى مخيم معين, مخيم رقم 100, الخيمة رقم 1 نحددها بالأرقام هكذا, خيمة رقم 1, خيمة رقم 2, خيمة رقم 3, وساكنة خيمة رقم 1 هم فلان فلان فلان, فنعد أفواج.
فقط أن يلتزم الحاج الجزائري بالقائمة ولا يتدافع ولا 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 يسيء لصورة الجزائر في نهاية المطاف, لأنه هو سفير لبلده في المشارق. سؤال آخر عبر فيسبوك, السيد يوسف عزوزة يقول لك على قضية التكييف في المخيم, في المخيم يعني في, هل لم نفهم ماذا كان يقصد وزير بالتكييف الصحراوي؟
قل أن بالنسبة للخيام من مكيف. من السابق كانت مكيفة تكييفا صحراويا, التكييف الصحراوي هو غير التكييف, التكييف اللي نشوفه الحالي للفريول هذا. يعني أما التكييف الصحراوي هو تكييف يكون عندنا خيام أيضا حديثة في عرفات, وتكييف الصحراوي يعني تكون الخيمة مفتوحة وهو يبعث بهواء بارد يعني يلطف الجو, وفي الخلف طبعا تخرج الحرارة كما هو معتاد. يعني هو شبيه بالمروحة ولكن لديه قوة أكبر فيلطف الجو.
آخر يسألك السيد يوسف عزوزة المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة عن قضية الأكل, يقول لك مبادرة جيدة من طرف الديوان, ولكن لا تعتقدون بأن الحاج الجزائري عادة يعني لا يتناول الوجبات مثل وجبة العشاء ويركز كثيرا على وجبة الفطور الصباحي, فلماذا لا تتوجهون إلى وجبات سريعة خاصة في المشاعر مثل ميناء ومزدلفة مثلا, أين الوقت لا يوجد وقت للجلوس إلى الطاولة والأكل بأريحية, هل فكرتم في هذه النقطة؟
أقول للسائل الكريم أن في ميناء وفي المشاعر هناك وجبات تقدم جافة وهناك وجبات ساخنة, والحاج يعني بحاجة إلى هذه الوجبات الساخنة حتى يتقوى على العبادة. تصور أن حاجا مكث يعني مدة 5 أيام أو 6 أيام دون أن يأكل وجبة ساخنة, فهذا يعني سيرهقه يعني. ثم أننا لاحظنا أن الحاج في السابق كان ينتظر الساعات طوال, خاصة في وقت الذروة عندما بعد الساعة 12 وتحت أشعة الشمس للحصول على وجبة, وهناك تدافع وممكن حتى الأكل الذي يقدم غير صحي. أما هذه العام هذه السنة يقدم له وجبة. نأمل من الحاج الذي دائما نرجع إليه ونقول والله نجاحنا في هذا الموسم هو بتفاعلك وبالتزامك وبصبرك معنا, فيبقى جالس الحاج في الخيمة وتأتيه الوجبة إلى الخيمة بإذن عز وجل. فنريد بعض من الحجاج أن يتطوعوا معنا في مثلا في المخيم
في قضية التوزيع ولهم يعني أجر خدمة,
يكون على الأقل مسؤول في من الحجاج في داخل الخيمة يعني,
خاصة الشباب من الحجاج
يعني كل خيمة يكون لها يعني حاج أو حاجين ثلاثة يعني يكونوا يشرفون معنا على الخيمة, فتقدم لهم الوجبات ويعرفون الحاج الذي يسكن معهم والذي غادر تنقل لرمي الجمار أو للطواف أو غير ذلك. فهذا التعاون سيؤدي إن شاء الله سيعيننا على تنظيم عملية الإعاشة على أتم وجه, لأنها عنصر جديد, ونخشى من الحاج الذي ربما لا يصبر ويريد أن يتناول الوجبة الأولى يعني أن يتدافع الجميع على المطابخ ولذلك نأمل.
طيب في آخر سيد يوسف يسأل عن قضية النقل الحافلات, يقول هل رأيتم حافلات مكيفة وجديدة ليست بالمستعمرة القديمة, النقل بين المشاعر
نحن
يعني ما فيش نقل بين الفنادق والحرم بحكم القرب.
بالنسبة للنقل بين المدن هناك تأكيد على أنها تكون مكيفة وجديدة وجيدة, وهذا تم التعاقد بشأنه. مع أيضا تم تحسين الخدمة والدعم, يعني فيه التحسين وفيه الدعم بالنسبة للمشاعر, لأننا نعتمد هذه السنة على نظام الردين. الأصل أن كل حافلة تقوم ب
يعني
ذهاب وإياب يعني مرحلتين, ولكن نحن أضفنا وأجرنا حوالي 120 حافلة للدعم, ثم حسننا هذه الخدمة بحيث تعاقدنا ودفعنا مبلغ إضافي على كل حافلة حتى تكون الحافلة جيدة. فإذا ما سلمت لنا حافلة سيئة يعني لا تر... يعني فهنا نعود على المتعاقد ونطلب منه التعويض، وبالتالي حتى يعني نحسن الخدمة في النقل تعاقدنا على تحسين النقل وتعاقدنا على دعم النقل، وندعو الحاج الكريم الذي اعتدنا أن لن ننفر من عرفات ولن يعني تتأخر يعني ولن ينزل أعضاء البعثة من عرفات إلا بعد نزول آخر حاج، نطلب منه أن يصبر وأن يغتنم تلك الدقائق الغالية، دقائق عرفات يعني خير لأنه كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فيأتي الحاج في تلك الدقائق الغالية التي يتجلى فيها رب العزة إلى السماء الدنيا ويباهي بهم الملائكة ويغفر لمن دعا ويجيب دعواتك، فأنت تكون في تلك اللحظات يعني مهتم فقط بالنزول إلى مزدلفة وإلى منى والحافلة وغير ذلك. نقول لك أخي الحاج الكريم اغتنم هذه الدقائق، هي دقائق العمر بعد سنوات طويلة وكثيرة وأنت تجري القرعة يعني تلو القرعة، وفوز هذه المرة بهذه الفرصة التي لا ندري هل ستكون نصيبك مرة أخرى، هل ستحظى بها مرة أخرى أم أنها آخر يعني فرصة تمنحها. فلذلك أقول للحجاج أن يصبروا وأن البعثة لن تترك حاجا بعرفات، ولكن الجميع إن شاء الله سيتم نقله إلى مزدلفة.
هناك من يسأل كذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي لديهم اهتمام كبير بقضية الحج لأنه يتعلق بأبائهم وأمهاتهم، هناك من يقول لك لماذا أعضاء البعثة يحجون؟ أليسهم هم في مهمة لتأطير ومرافقة الحجاج ليس لأداء مناسك الحج على حساب الدولة؟
لا، هم عضو البعثة يكون أصلا عندما يكون الحاج، فهو هو العضو البعثة بجوار الحاج يعني اللي هو يخدمه ببدنه، ولكن يستطيع أن ينوي بقلبه أنا معك أنا مرافقك في الرحلة، فدخلت المسجد صليت أنا أصلي معك وأوجهك للحافلة، هذا لا يتعارض إطلاقا يعني. فليتصور أخي السائل لو كانت مهمة عضو البعثة تعارض خدمة الحاج لكان قرارا جازما أن لا يحج عضو البعثة، ولكن لما رأينا أن هذا لا يؤثر في أداء عضو البعثة الذي يرغب فعلا في خدمة الحاج ولا يقصر بكونه أنه لبس الإحرام أو صلى معه في المسجد الحرام أو كان معه يجلس معه على صعيد عرفة أو في ميناء وغير ذلك، فهذا التلازم يجعل العضو البعثة يجعله يستطيع أن يؤدي هذه الشعيرة وهذا الركن دون إخلال يعني.
هناك من يسألك يقول كذلك في السابق كان توحيد للباس لاحظنا بالنسبة لدول أخرى وكان العلم الجزائري يرفرف فوق أفواج منظمة فاختفت هذه العادات، هل تفكرون في الرجوع لمثل هذه يعني العادات أو الإجراءات التنظيمية في قضية تسيير الأفواج؟
نحن بدأنا نفكر في شيء هو أننا نحاول أن نبني منظومة لا نقول أخلاقية ولكن على الأقل منظومة تتعلق بهذه الرحلة المباركة من قبل الحاج، يجب الحاج أن يتقبل بعض أقول أخلاقية الحاج الناسك، لما إذا انخرط الحاج في أن تقبل توجيهات وأيضا التزم بالتعليمات وتحلى بالأخلاق الفاضلة وقبل أن يعني يسير ضمن هذه المجموعات ويلتزم، لأنه الحاج الجزائري يذهب هنا إلى تلك البقاع ويلاحظ هذا من ماليزيا وهذا من أندونيسيا ويلاحظ، ولكن إذا ما وجهنا الحاج وقلنا له نحن هذه السنة نريد أن نكون مثل هؤلاء ربما نزيد نوعا ما، لأننا ما شاء الله أمة جزائرية عظيمة ونحن نمثل بلد عظيم، فممكن تجد يعني الذهنيات الحالية نتكلم بصدق يعني تلقى كل واحد يحب يعني يخرج من الصف وكأنه يعني يحب ربما لا يتقيد نوعا، ولذلك نريد أن نهيئ بصراحة هذه الذهنيات من خلال التكوين المسبق، وهذا ما نفكر فيه أننا بعد مباشرة في السنوات المقبلة إن شاء الله إن كانت في الأعمار باقية سواء يعني قلت في السنوات المقبلة فيه تفكير لتكوين الحاج مباشرة بعد فوزه بقرعة الحج، وضمن
مثل تجربة بعض الدول كماليزيا وإندونيسيا تحديدا.
وضمن هذا التكوين يكون فيه أيضا طرح اللباس الموحد، وهي طريقة كانت مقبولة في الثمانينات في الجزائر، وإذا عيدت فهذا جيد يعني.
نختم سيد يوسف عزوز المدير العام للديوان الوطني بالنصيحة ربما فيما يتعلق بالنسبة لحجاجنا ميامين فيما يتعلق بالسلوك، يعني الحاج الجزائري يجب أن يعلم بأنه في مهمة تمثيل بلده أمام تلك الأمم التي تتداعى على صعيد عرفات وعلى بيت الله الحرام.
أقول أن الحاج الجزائري المعتز بوطنه يجب أن يعلم بأنه سفير، وأنه يمثل كل الجزائر، أي حاج فهو يمثل العلم الجزائري، وأي حاج فهو يمثل الشهداء، وهو أي حاج يمثل هذه القطعة التي حبان الله عز وجل من هذا الكون، فعليه أن يكون في مستوى هذا البلد، والجميع يهيئ هذه الظروف للحاج حتى يمثلنا خير تمثيل، ثم نقول لهذا الحاج أنك أيها الحاج بسلوكك بالتزامك إلى تلك الأخلاق السامية من صبر ومن أنات ومن تحمل بإمكانك أن تؤدي نسكك على أتم وجه، وأن كل ما قدمناه من تهيئات مادية لن تدفع عنك تلك المشقة، لأن المشقة حاصلة، المشقة موجودة، والذي يخف عليك تلك المشقة هو أن تنشغل بالعبادة وبهذا النسك إن شاء الله.
السيد يوسف عزوز المدير والعام للديوان الوطني للحج والعمرة، شكرا على كل التفاصيل التي تفضلت بها. نتمنى كما يقول الحج ليس رحلة سياحية واستمتاع، الحج ليس بل مشقة وتعب، الحج غبر وشعث، الحج صبر ودعاء، الحج تغلب على المتاعب، الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. هذه رسالة لمستمعينا في كل مكان، أشكرك مرة ثانية ونقاكم مع ضيوف عبر أمواج الإذاعة الوطنية قناة الأولى. سلام الله عليكم.